جاءكم بصائر من ربكم.
أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا وصل بنا الكلام إلى الحديث الثالث من أحاديث كتاب العقل والجهل، رواه الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله. بالنسبة لأحمد بن إدريس لا إشكال في وثاقته، وقد نص طبعا المعروف بالمعلم أيضا. هذا الرجل لا إشكال ولا شبهة في وثاقته في كتب الرجال، وهو من مشايخ الإجازة المعروفين ومن مشايخ الشيخ الكليني رحمه الله تعالى. أكثر الشيخ الكليني من الاعتماد عليه في الكافي في مئات الموارد، لعلها تتجاوز 800. ترجم له الشيخ النجاشي في صفحة 92، وأيضا ترجم له الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، فذكر أنه طبعا ذكره في ضمن أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، وأنه أدرك الإمام العسكري صلوات الله تعالى عليه، لكنه لم يروي عن الإمام العسكري. الإمام العسكري صلوات الله تعالى عليه تولى الإمامة سنة 254 للهجرة. وعلى كل حال، هذا الرجل توفي 306 للهجرة. قال عنه النجاشي: أحمد بن إدريس بن أحمد أبو علي الأشعري القمي كان ثقة فقيها في أصحابنا، كثير الحديث صحيح الرواية إلى آخر العبارة. في عبارة الشيخ الطوسي: كان ثقة في أصحابنا فقيها كثير الحديث. على كل حال، أصل وثاقة هذا الرجل واضحة جدا، لا نقاش فيها. يروي هذا الرجل كثيرا في الكافي عن محمد بن عبد الجبار. محمد بن عبد الجبار ما وجدت ترجمته في كتاب رجال النجاشي رحمه الله تعالى، لكن الشيخ الطوسي في رجاله عده في رجال الإمامين الهادي والعسكري، ووثقه هناك فعلا في العبارتين. فعلا هو أنها السند كثيرا ما يتكرر في الكافي وغيره، أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى، وكثير الرواية عن صفوان بن يحيى عادة فعلا. على كل حال، أحمد بن إدريس موثق بالنص، وكذلك الحال بالنسبة لمحمد بن عبد الجبار، أيضا هو موثق بالنص فعلا. فمن ناحية هذين الرجلين لا إشكال في الوثاقة فعلا. من جهة بعد ذلك قال عن بعض أصحابنا، بعض أصحابنا في كلام حول الإرسال، مثلا مرة يرسل الفقيه عن ثقة، أو ثقة يرسل عن ثقة، يعني لا ينص على اسمه، مثلا يقول الراوي حدثني الثقة ولا يبين من هو هذا الثقة، أو تعبير حدثنا بعض أصحابنا، يعني بعض أصحابنا أيضا فيها كناية عن الاعتداد بمن روى عنه الراوي. يعني بالأخير من البعيد واحد يكون يقول بعض أصحابنا الكذابين، أو بعض أصحابنا المدلسين، أو بعض أصحابنا غير الضابطين أو الوضاعين. عادة تعبير بعض أصحابنا، هذه البعض هنا هي بعض في لغة العرب تستعمل في التقليل والتكثير، يعني كل منهما، تعظم شخصا تقول بعضهم، وقد تقلل من شأن بعض فتقول ماذا بعضهم. سياقها وعند ينسب إلى النفس فيقال بعض أصحابنا، هذا بدل على ماذا؟ يدل على اعتداد بشأنه في الرواية. وكون المقصود من بعض أصحابنا بعض أصحابنا الكذابين أو المدلس أو الضعيفين أو مشاكل ذلك أو الوضاعين، هذا يكون تدليسا من محمد بن عبد الجبار، ونحن فرضناه ثقة يعني فعلا، يعني لم نفرضه ضعيفا لكي نقول بأنه لعله فعل ذلك من باب التدليس. فرضين البحث أن محمد بن عبد الجبار كما هو منصوص عليه في كتب الرجال هو ثقة فعلا. فعادة بعض أصحابنا بدل على الاعتداد بشأن المروي عنه فعلا. لماذا لم يسميه أو مشاكل ذلك؟ قد يكون ما عنده غرض بالتسمية أو لأي سبب آخر. بس على كل حال، هذا الحديث حتى لو تجاوزنا إشكالية بعض أصحابنا، طبعا في بحث في الرجال، حتى كان يبحث في بعض كتب الأصول سابقا، يعني الأصول القديمة، إرسال عن الثقة هل هذا حجة أو ليس بحجة، حتى موجود في كتب الدراية، بحث ما لنا علاقة فيه الآن، لعلنا نبحثه في مكان آخر. باعتبار أن هذا الحديث حتى لو تجاوزنا إشكالية عن بعض أصحابنا، هناك رفع، يعني هذا الحديث عن محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله، فهناك إرسال من جهتين. عبد الجبار، محمد بن عبد الجبار، يروي عن بعض أصحابنا ولم يسمه، وبعض أصحابنا رفعه ولم ينسبه إلى راو، فهو ينقل عن إمام الصادق عن طريق، وهناك واسطة في البين، فإن الرفع في الحديث كناية أخرى عن الإرسال فعلا. يعني هذا بعض أصحابنا لم يروي عن الإمام مباشرة فعلا، بل هذا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام. فالسند على كل حال، على المستوى السندي هذا الحديث غير معتبر، على المستوى السندي من يتعامل بالسند هذا الحديث على مستوى السند غير صحيح. رفعه إلى أبي عبد الله، قال: قلت له: ما العقل؟ قال: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. قال: قلت: فالذي كان في معاوية؟ قال: تلك النكراء، تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل. طبعا هذا الحديث فيه ثلاث مصطلحات، إذا تركنا كلمة العقل أبدا، هلا حتنفسر العقل بعد ذلك، في ثلاث مصطلحات يعني فعلا لابد من بيانها: كلمة الجنان، كلمة الشيطنة، وكلمة النكراء. هذه المصطلحات الثلاثة لابد من بيانها فعلا. أول مصطلح، مصطلح الجنان، من يقرأ كلمات العرب في هذه المادة جانانا، هذه المادة في كل استعمالاتها واشتقاقاتها تدل على ستر، تدل على وجود ستر ما، تستر شيئا أو شيء مستور، فيؤتى بهذه المادة فعلا. مثلا يقال بالجن، أن سمي الجن جنا باعتبار استتاره عن البشر. مثلا الجنين سمي جنينا باعتبار أنه مستتر في بطن أمه. مثلا سمي المجنون مجنونا باعتبار مثلا أنه قد ستر عقله فعلا. مثلا سمي الترس مجنة، الترس يسمى مجنة باعتبار أنه يستر ويحمي حامله فعلا. فكلمة جن كهذه المادة، مادة جننة، تدل على الستر. ومنها تطلق الجنة على بعضهم يعتبر أنه حتى يصدق عنوان الجنة لابد أن يكون فيها نخيل وعنب، أو بعضهم يقول لابد من نخيل، بس بغض النظر يراد نخيل وعنب أو بس نخيل، هي تسمى الجنة جنة، يعني الأرض البستان يسمى جنة إذا كان له ورق كثيف بحيث يستر أرضها فعلا. هذه تسمى يعني كثرة الورق، كثرة الشجر، كثرة النبات الذي في الأرض يسمى ماذا؟ يسمى جنة فعلا. والجنة أيضا معروفة، هي دار الثواب للمؤمنين يوم القيامة فعلا. هذه الجنة اللي هي دار الثواب سميت جنة إما بالقياس إلى الجنة الأرضية، يعني باعتبار أنه يراد أن يقرب النعيم الأخروي بشيء موجود عند الناس في الدنيا، وإن كان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، بس أنه بالنتيجة أنه قد تقريبها، تقريب الجنان الخلد إلى ما يألفه البشر مثلا، أو من جهة أنها جنة لأن باعتبارها ثواب مستور، باعتبار أنها هي ثواب المؤمنين وهو ثواب مستور عنهم لم يطلعوا عليه بعد فعلا. فعندما يقال اكتسب به الجنان، يعني اكتسب به الجنة اللي هي جنان الله سبحانه وتعالى، هي وثوابهم الأخروي فعلا. طبعا إذا بتحبوا تراجعوا كثير من الاستعمالات في هذا الكتاب، معجم في فقه لغة القرآن، هو كتاب مفصل جدا، يعني على كل حال بتحبوا تراجعوه، ذاكر كثير من الاستعمالات التي ذكرنا منها. مثلا هو حتى جايب الاستعمالات القرآنية، مثلا مثل في قوله تعالى: فلما جن عليه الليل، ليل رأى كوكبا، جن عليه الليل يعني ستره الليل، جن عليه الليل يعني صار مستورا بالليل فعلا. أو مثلا في قوله تعالى، أو حتى كذلك مزبوط بالأحد الكلمات اللي بيطرحوها، أن الجنان هو القلب باعتباره أنه مستور أيضا، يقال بأن القلب جنان. أيضا مثلا ذكر بأنه استعمال قوله تعالى: واتخذوا أيمانهم جنة، يعني جعلوا أيمانهم كأنه مانع من الوفاء بشيء أو مشاكل ذلك فعلا. مثلا في الحديث: الصوم جنة من النار، يعني الصوم ماذا؟ مثل ترس يمنع من مثل حامل لك من الورود إلى في النار فعلا. وأغلب العرب يعني أغلب الاستعمالات اللي طرحها لا تخرج عن هذا فعلا، لا تخرج عن هذا الاستعمال. ذاكرين استعمالات لناقلها الزمخشري وغيره مشاكل ذلك، من يراجع البحث يجد كلها تأتي على هذا المعنى. يعني ابن فارس يقول: الجيم والنون أصل واحد، هو الستر والتستر. مثلا الزمخشري: جنه ستره فاجتن، واستجن يجنه استتر بها، واجتن الولد في البطن وأجنته الحامل. وهكذا إلى آخر العبارات التي ذكرت فعلا في كلماتهم، كثيرة جدا في المقام. على كل حال، هذه بتصور واضحة جدا المسألة، لا تحتاج كثيرا إلى كثير تأمل معنى الجنة، بس المقصود من الجنان واضح هنا، هي جنة الخلد، إما تشبيها لها بجنان الدنيا أو باعتبار أنها ثواب خفي عنا فعلا، بغض النظر عن سبب الإطلاق جنة عليها، في خلاف في عبارات مختلفة يعني. أما العبارة الثانية فهي عبارة النكراء. النكراء في لغة العرب بتطلق على كل شيء يعني غير معروف، غير مألوف، يأباه القلب، يأباه العقل. هذه المادة تطلق على هذا، يعني مثل ما بالنحو يقول النكر مقابل المعرفة، يعني النكر هو النكر أو مادة ناكرة تدل على خلاف المعرفة، ما لا يأباه العقل، ما لا يقبله العقل، ما لا يقبله القلب، يسمى ماذا؟ يسمى نك مادة، يطلق عليه هذه المادة ناكرة. طبعا بالاستعمالات القرآنية على كثرتها، وشوفوها كل إذا بتحبوا، لا تخرج عن هذا المعنى، سواء أتت بكلمة قوم منكرون أو كلمة منكر أو كلمة نكير أو كلمة أنكره أو نكر أو نكروا لها عرشها مثلا في قصة بلقيس، تنكير عرش بلقيس، يعني تمويهه لكي لا تعرفه فعلا. فكل هذه المادة بالقرآن الكريم إذا بتشوفوها بكل الاصطلاحات، لا تخرج عن ماذا؟ عن هذا المعنى، أن النكراء هي مادة ناكرة تدل على ماذا؟ على شيء غير معروف، يأباه القلب، يأباه العقل، ما شئت فعبر فعلا. وعلى هذا الأساس صارت تطلق كلمة النكراء على على الدهاء، باعتبار أن الدهاء فعلا في المقام هو أمر صعب لا يعرف، بتعبير مفردات الألفاظ القرآن للراغب، أنه هو أمر لا يعرف. فالدهاء هو عبارة عن الوصول إلى شيء بطرق ماذا؟ بسبل فيها دهاء، فيها أمور منكرة، فيها أمور لا يلتفت إليها عادة، يسمى الدهاء فعلا. فالنكراء إحدى معانيها هو عبارة عن الدهاء، وهو المقصود في هذا الحديث عندما يقال تلك النكراء، يعني ذلك هو الدهاء، هذا الدهاء، هذا الوصول إلى الأمور التي يعرف طبعا غير معروفة، يأباها العقل، يأباها القلب، ما شئت فعبر، يعني العقل السليم والقلب السليم يأباها، لكن بالأخير هذه النكراء هي الدهاء فعلا. يعني حتى في كتاب العين للفراهيدي قال بأن النكر هو الدهاء فعلا. بلى، فلذلك أيضا النكراء هنا عندما قال تلك النكراء، يعني المقصود من النكراء الدهاء، أو الوصول إلى الغايات بطرق غير معروفة، غير مألوفة، طرق غير مألوفة، يعني يأباها القلب السليم والعقل السليم فعلا. هي طرق ملتوية، عبر عنها، تسمى ماذا؟ تسمى بالنكراء فعلا. هذا من الأشعار اللي نقلوها في كتب اللغة حول مادة نكرة، هو قول الشاعر: وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيبة والصلعة. أنه هذه أنكرتني، وما أنكرت مني إلا ماذا؟ أنه في حوادث حصلت علي، لكن فيها أهمها ماذا؟ أنكرت الشيبة والصلعة فعلا. فإنه لم تعرفني أو أنكرتني، هذا بصير هيك معناته أنه إنكار وما شاكل ذلك. على الجملة، هذه هي النكراء، وهذه النكراء. فإذا النكراء في الحديث المقصود منه الدهاء، أو تعال نعبر تعابير لعله حتى نوضح ما المقصود من الدهاء، سلوك والطرق والسبل الغير المألوفة التي أباها العقل السليم والقلب السليم. بعد ذلك ورد التعبير بكلمة الشيطنة فعلا. شيطنة طبعا عندنا بحث في التفسير معروف أن الشيطان مشتق من أي مادة، من مادة شاطنة فالنون أصلية، أو من مادة شاطة بمعنى احترق. يقال بأنه في احتمالين مذكور في كتبهم في التفاسير، أن مادة الشيطان، بعضهم يقول أنه مشتق من مادة أن الشيطان مشتق من مادة شطنة بمعنى بعدة، وهو الأكثر ما وجدته في كتب اللغة. وفي احتمال آخر أنهم يقولون أنه من مادة شاطة بمعنى احترق، وأن سمي الشيطان شيطانا باعتباره رجيما أو ما شاكل ذلك. بس نحن نستقرب الأول، أنه مادة أصلية، أنه النون جزء من اللفظ، من المادة الأصلية، وكما هو في غالب كتب اللغة الموجودة يعني بالأخير. فالمادة شطنة تدل على بعد فعلا. مثلا يقولون بئر شطون إذا بعد قعرها، يعني بالعرب كانوا يقولون هذا التعبير بئر شطون إذا كان قعرها عميقا جدا، قعرها عميق. سمي الشيطان شيطانا باعتبار بعده عن الحق أو تمرده على أوامر المولى سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس صار يطلق على كل متمرد أنه ماذا؟ شيطان، حتى لو كانوا شياطين الجن والإنس فعلا. ومن هنا المقصود من كلمة الشيطنة كل من فعل فعل الشيطان، يعني كل من كان له ماذا؟ فعل شيطاني، نحن نعبر، أو أنت متمرد وبعيد عن الحق ما شئت فعبر فعلا. وموجود حتى هذا التعبير أنه كل من فعل فعل الشيطان يسمى شيطان، أيضا موجود في كتب اللغة فعلا. طبعا وهذا موجود أيضا في كثير من الكلمات اللغويين، هذا المعنى الذي ذكرناه في كثير ذاكرينه. يعني مثلا يقول مثلا الراغب يقول الشيطان النون فيه أصلية، وهو من شطن أي تباعد، ومنه بئر شطون وشطنة الدار وغربة شطون. وقيل بل النون فيه زائدة، وقيل بل النون فيه زائدة، من شاط يشيط احترق غضبا، من شاط يشيط احترق غضبا. فالشيطان مخلوق من النار كما دل عليه خلق فسر على أساس خلق الجنة من مارج من نار فعلا. في عبارات مثلا زمخشري شطنة الدار ونوى الشطون، وعندي شطن قوي وهو الحبل الطويل يستقى به ويتربط به الدابة، إلى آخر العبارة. ثم يقول ومن المجاز بئر شطون بعيد القعر، إلى آخر العبارات التي نقلها فعلا. وعلى كل حال فهذه المادة واضحة جدا. أيضا طبعا في يقال بأن ما هو بتاع الشيطان هو جن، لكن يقال بأن الشيطان لا يطلق إلا على الجن الشرير مو الجن الخير، يعني فعلا يعني لا يطلق إلا على الجن الشرير. بس بعد ذلك صار يتوسع لعله بالشيطان حتى يشمل شياطين الإنس أيضا كشياطين الجن فعلا. على كل حال وكذلك حال ابن فارس مثلا، يقول الشين والطاء والنون أصل مضطرد صحيح يدل على البعد، يقال شطنت الدار تشطن شطونا إذا غربت، إلى آخر العبارات. نفس الاستعمالات أيضا ذكرها فعلا. بالي. وعلى كل حال أصل فكرة أن الشيطان يطلق على مادة شيطان، يطلق على من فعل أفعال الشياطين أيضا، هذا في شعر لجرير اسمه مش مناسب ننقله كثيرا، بس آخره على كل حال يقول وهن يهوينني إذ كنت شيطانا، يعني بس أنا أكون شيطانا مشيطنا أو مشاكل ذلك، فهذا بأنه أفعال الشيطان فعلا. على كل حال موجود الشعر بتحبوا تراجعوه أيضا هذا. فهو الشيطان هذا أن يفعل فعل الشياطين تمرد أو مشاكل ذلك، أي فعل قبيح بيقول عنه شيطان، أو واحد يكون متمرد أو مشاكل ذلك يكون شيطانا. على هذا الأساس فسرنا حينئذ العقل النكراء والشيطنة فعلا. العقل عفوا الجنان والنكراء والشيطنة، قلنا الجنان هو عبارة عن جنان الخلد، سمي جنانا إما باعتبارها ثواب مستور أو باعتبار تشبيهها إلى جنان الأرض، وكناية عن كثرة خضراتها وكثرة ورقها وكثرة نباتها. وكلمة النكراء تكون بمعنى الدهاء وسلوك السبل غير المنضبطة التي أباها القلب والعرف والعقل. وعندنا أيضا الشيطان اللي هي عبارة عن فعل أفعال الشيطان فعلا. إذا عرفنا هذا فلندخل في الحديث فعلا. عندما يأتي الحديث يقول قال قلت له ما العقل؟ قال ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فالعقل أخذ في العقل بأنه قوة عمالة وليس مجرد قوة تدرك. لم يقل في الحديث العقل ما أدرك وجود الله سبحانه وتعالى، أو العقل ما صدق بالله سبحانه وتعالى. أخذ فيه عنوان ماذا؟ عبد به الرحمن سبحانه وتعالى فعلا. طبعا في كلام أنه ممكن طرحه هنا، يعني هذه مسألة بالقرآن لطيفة بحثها، أنه في الموارد التي يذكر فيها اسم الرحمن، من نكت في ذكر اسم الرحمن في كثير من الآيات، في آيات بعضها عذاب في بعضها آيات رحمة، فلماذا يذكر اسم الرحمن فعلا؟ حتى المشركين مثلا بيذكروا اسم الرحمن. بحث قرآني وممكن طرحه مفصل هناك، بس هنا قد يكون وجه ذكر اسم الرحمن في هذه الرواية باعتبار أن عبد الرحمن، الرحمن كناية عن المنعم، هو المنعم الرحمن، فحينئذ بتكون عبادة الرحمن يعني عبادة المنعم، كأنه إشارة إلى شكر المنعم سبحانه وتعالى فعلا، ما عبد به ما عبد به الرحمن فعلا واكتسب به الجنان. فهذا الحديث بلا إشكال يبين أن المقصود ليس مجرد قوة مدركة. نحن لا نريد أن ننكر أن العقل يطلق على القوة المدركة، وسوف يأتي بعض الأحاديث نقول أنها تدل على أن العقل قوة مدركة. نحن نقول هذا الحديث ماذا يدل؟ لا أقل قدره المتيقن بوضوح عندما ينظر إلى عبد به الرحمن، ينظر إلى قوة عمالة. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في جملة من الأحاديث كيف أن الإيمان بحقيقته هو عبارة عن قوة، عن فعل عملي، وليس مجرد ماذا تصديقات نظرية ولذاك التصديق يتلائم مع الجحود. الإيمان هو ضد الجحود. فسوف يأتي إن شاء الله تعالى أن الإيمان هو السكينة في القلب، وغيرها من الروايات التي تأتي، وكثير من الروايات تأتي إن شاء الله تعالى خصوصا في كتاب الإيمان والكفر فعلا. لكن ما نريد تنبيه عليه أن هذا العقل العملي المطروح في الرواية لا يقصد منه العقل العملي مطلقا. مقصود أن العقل إذا أردت أن تصف شخصا بأنه عاقل، يعني الحديث لا يريد أن يقول بأن يعني ليس في مقام البيان بلحاظ أن من لديه عقل من ليس لديه عقل. لا، ما أنت قد يكون لديك عقل كقوة عمالة لكن لا تستخدمها، فلم تعبد الرحمن ولم تكتسب ماذا؟ ولم تكتسب الجنان. مسألة مش مرتبطة بأنه من لديه عقل. المقصود والله العالم من هذا الحديث أنه من هو الذي توصف أفعاله بأنه ماذا؟ بأنه عاقل، بأنه ذو عقل. هذه الأوصاف الذي يوصف بأنه ذو عقل وبأنه عاقل ولو بلحاظ النظرة، يعني باعتبار أنه أنت أفعالك سوف تعكس ما هي القوى المسيطرة في نفسك. إذا كانت القوى المسيطرة في نفسك الأمور الشيطانية فنقول هذه شو؟ نكراء. إذا كانت الجهالات هي المسيطرة على نفسك نقول هذه نكراء، هذه شيطنة. أما إذا كانت الأمور المسيطرة في نفسك عبارة عن القوى المتزنة التي توصلك إلى عبادة الرحمن واكتساب الجنان فتكون حينئذ حكمت العقل فعلا. فهذا الحديث في الواقع خصوصا بالمقابلة عند السؤال عن شخص توصف أفعاله باعتبار شدة ذكائه ودهائه ومشاكل ذلك بأنه عاقل، فالحديث يريد أن يقول ليست المسألة مرتبطة بطبيعة الأفعال، ليست المسألة مسألة هي عبارة عن أن واحد لديه ذكاء أو دهاء أو مشاكل ذلك، بل العقل في حقيقته هو لابد أن يكون موصلا إلى حدود معينة يوصلك إلى الجنان ويكسبك، عفوا، يكسبك الجنان وتعبد به الرحمن. فحتى لو افترضنا أن هذا على مستوى القوى المدركة وهذا على القوى المدركة على حد واحد، ولعله هذا على مستوى تحديد درجات الذكاء هذا أذكى من ذاك، لكن لا يعني هذا أن تصرفاتك تنعكس على تكشف عن وجود عقلك وعدم عقلك. أنت إذا أعملت العقل فحينئذ لابد أن تكون في الخير، وأما إذا لم تعمل العقل فحينئذ لا نسميها عقلا، نسميها ماذا؟ نكراء وشيطنة. فعلا هي سيطرة الجهالة بالأخير، سيطرة الجهالة والسفه والسخافة تكون مسيطرة على الإنسان فعلا. فالحديث لا يريد أن يقول بأن من أصحاب الدهاء والشيطنة لا عقل لهم، مش المقصود هذا. هو لا عندهم عقل لكن لم يحكموا عقولهم. فالعاقل أو من يوصف بأنه ذو عقل إنما هو الذي يكون تنعكس على أفعاله عبادة للرحمن واكتسابا للجنان بخلاف أصحاب الشيطنة فعلا الذين تلك النكراء والشيطنة. هذا هو عمدة الحديث فعلا، عمدة النكات اللي نطرحها. إذا أردنا أن نلخصه فإن هذا الحديث الشريف يريد أن يبين لنا بأنه ليست المسألة العقل هي عبارة عن مجرد قدرة على خداع الناس أو أنك تعرف أمورا أكثر مما يعرفه الناس أو غيرها من المسائل التي قد تجعلك متسلطا عليه بسبب بعض الخداع أو الدهاء. المسألة ليست مرتبطة هكذا. الشارع إنما يريد من العقل العقل أو يصف بالعقل العاقل بمعنى الذي تؤدي به إلى الخير اللي هو عبارة عن عبادة الرحمن واكتساب الجنان بخلاف النكراء وبخلاف تلك، فإن تلك ليست عقلا، هذه تلك تسمى نكراء وشيطنة فعلا. هذا تمام الكلام في الحديث الثالث فعلا. الحديث الرابع هو محمد بن يحيى يعني العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن الحسن بن جهم قال سمعت الرضا عليه السلام يقول صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. هذا الحديث على مستوى ال إيه في مسألة كنت أريد أقولها، أنه هذا الحديث السابق، بس الحديث الثالث رواه المحاسن، البرقي رواه رحمه الله تعالى، ورواه الصدوق أيضا في معاني الأخبار. فهذا الحديث نقله جملة من الأصحاب غير الشيخ الكليني، العامة ما وجدتهم رووه فعلا، بس هذا موجود عند في المحاسن ومعاني الأخبار موجود. وما في يعني هنا عن عبد محمد بن عبد الجبار، لكن من غير طريق أحمد بن إدريس، يعني لم يروه عن طريق أحمد بن إدريس رحمه الله تعالى، أبو علي الأشعري القمي. على كل حال، الحديث الرابع هو محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى. تقدم الحديث عن هاتين الشخصيتين في الحديث الأول فلا نعيد. عن ابن فضال عن الحسن بن جهم، ابن فضال هو الحسن بن علي بن فضال فعلا، وهذا هذه الشخصية فعلا وقع كلام في علم الرجال حولها. طبعا هو هذا الرجل يقال بأنه كان فطحيا، وثم عاد عن الفطحية وصار بعد ذلك إماميا. هو بلا إشكال هو من الشخصيات العظيمة من حيث السلوك ومن حيث الفقاهة والعلم، وهو أحد أصحاب الإجماع على قول، يعني بعضهم قدمه على الحسن بن محبوب في أصحاب الإجماع فعلا. في ترجمة طويلة له في كتاب رجال النجاشي رحمه الله تعالى فعلا، صفحة 34، هناك ترجمة طويلة لحسن بن فضال. بلي قال عنه، فأنا بحب أقرأ لأنه في العبارة، بس قبل الورود في قراءة ترجمة هذا الرجل ينبغي أن تلتفت، هذه شبهة واقعة عند بعضهم، أنه هل يعقل أن يكون شخصا فطحي ويكون خصيصا بالإمام الرضا أو لا؟ يعني هل يمكن للفطحية أن يكونوا مؤمنين بالإمام الرضا أو لا يؤمنون بالإمام الرضا؟ فإن سمعنا بعضهم يقول بأنه، إذا شفت مرة واحد قال ينتقد الكافي، قال الحسن بن فضال واقفي، هذه شوي فيها ثقيلة جدا. هذه كانت على كل حال، على كل حال بغض النظر عن هذا شو قال، بس أنه الحسن بن علي بن فضال ما أحد قال عنه واقفي. الحسن بن علي فضال يقال بأنه فطحي، فطحية هم عبارة عن من قال بإمامة عبد الله الأفطح. عبد الله الأفطح هو ابن الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه. من نريد التنبيه عليه ونبه عليه كثير من العلماء سابقا وحديثا أيضا، ما زالوا ينبهون على هذه المسألة أن الفطحية، وحيجيب لكم حديث يدل على هذا أيضا في نفس المقولات إن شاء الله تعالى، أن الفطحية عندما قالوا بإمامة عبد الله الأفطح إنما قالوا بإمامته 40 يوما، وبعد ذلك استمرت الإمامة عندهم في أئمة أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم. يعني هم فقط الفرق بين الفطحية والإمامية أن الفطحية جعلوا ما بين الإمام الصادق والإمام القاضم صلوات الله تعالى عليهما شخصا اسمه عبد الله الأفطح، لا أنهم قالوا بإمامة عبد الله الأفطح ثم وقفوا عليه وقالوا بأنه غائب يعود، ما قالوا بذلك. الواقفية مثلا قالوا بإمامة الإمام القاضم ثم قالوا بأنه ماذا هو القائم، وبغض النظر على خلافاتهم بعدين أن الأئمة بعد ذلك هم أوصياء الإمام القاضم أو أنهم لا، هؤلاء مدعين أو علماء أو ما شاكل ذلك. كيف الواقفية يفكروا بلحاظ الإمام الرضا فنازلا، يعني أنه كيف نظرتهم لإلهم فعلا. بغض النظر عن ذلك، الواقفية لا أقل انتهت إمامتهم عند الإمام القاضم عليه السلام. أما الفطاحية لا، هم جعلوا ما بين الإمام الصادق والقاضم، جعلوا عبد الله الأفطح. وإذا كان الأمر كذلك هم رجعوا للإمام القاضم بعد ذلك ثم قالوا بإمامة الرضا وكانوا مقربين من الإمام الرضا، فلا مانع أن يكون فطحي يروي عن إمام الرضا ويكون خصيصا بالإمام الرضا. لأنه بالعبارات الرجاليين يقال بأن الحسن بن علي بن فضال كان فطحيا كل حياته وكان خصيصا بالرضا، فبعضهم يقول بأنه كيف يكون فطحي كل حياته ويكون خصيصا بالإمام الرضا عليه السلام. عادي المسألة باعتبار أنه هو يقول بإمامة الإمام الرضا، حتى لو فرضنا أنه كان فعلا كما يقال بأنه كان بالفعل فطحيا فعلا. لذلك هذه الإشكالية سهلة دفعها فعلا. إن شاء الله تعالى نقرأ ترجمته الحسن بن علي بن فضال في الجلسة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.